أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا مجلسنا 22 بعد 200 إن شاء الله تعالى. لفت انتباهي في الرقم الحسابي 3 2 222. من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه بفضل الله تعالى مع باب علامات حب الله تعالى للعبد، باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. بدأنا من اللقاء السابق هذا الباب مبدوءا بآيتين كريمتين مع الشرح. آية آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والآية الثانية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. التقينا في اللقاء الماضي وتناولنا هاتين الآيتين الكريمتين شرحا وتفسيرا حسب مقتضى المقام أو حسب موقع الشاهد، في مثل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وفي قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ثم مضى بنا الكلام مع أول حديث في الباب، استغرق منا الوقت ويستحق أن يستغرق أوقاتا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، أو لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو لئن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري. شرحناه بفضل الله تعالى في اللقاء السابق، وكان في تعليقات خارج الشرح على ما يفهمه الناس من فهم خاطئ لهذا الحديث، إن كان في مفهوم الولاية أو في مفهوم الكرامة أو في مفهوم ما ورد في الحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت أي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. كيف فهمه فلاسفة الصوفية أو الحلولية والاتحادية أو عموم الصوفية إن شئت، ولكني دائما أحب أن أكون منصفا، أرجو هذا. الحديث الثاني في الباب 87 بعد 300 في الكتاب، أي في كتاب رياض الصالحين، عنه أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام العظيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله العافية. فهذا الحديث بروايتيه هو أيضا من باب علامات حب الله تعالى للعبد، أن يحبه الصالحون. يعني أنا مذنب ومقصر، لكن إذا رأيت إخواني ورأيت الصالحون ورأيت الصالحين من يحبني ويقول أحبك في الله وكذا، أنا أتفاءل بهذا خيرا، وأرجو أن يكون هذا من جنس محبة الله عز وجل، حيث نجد محبة إخواننا لنا، وعن قرب وعن بعد، لا لدنيا بيننا ولا لمصلحة ولا منفعة، ونجد بفضل الله تعالى قبولا على الرغم من كل هذه الابتلاءات وتلك المحن. صحيح الآن في نوع من الزهد في طلب العلم، وعندي يعني على مستوى الناس يعني في الدروس العامة قل من يحضر، وفي الدروس التي على البث المباشر ما شاء الله كأن الأخوات متفرغات للحضور، وبيندر الإخوة الرجال يعني، لدرجة من درسين كان بعض الإخوة بقول: أنا وإنت بس الرجال الحاضرين الدرس يا شيخ، هذا يعني فلان وعلان يعني بدون ذكر أسماء. وفعلا بقيت الحضور أخوات، أنا وربنا يبارك يعني، طبعا يعني أنا بأخذها بالمحمل الطيب إنه بتفرغنا للعلم ولم يجدنا علما، غير الإخوة الذكور أو الرجال المنشغل واللي في عمل واللي مثلا راجع متعب واللي لسه أقعد أسمع طالب درس علمي للدكتور عمر وساعة وكلام ده أنا تغريدة ولا فيديو مثلا دقيقتين أو ثلاثة بس تطويله، والشيخ بيخد يعني درس، هو درس في كان قرآن أو حديث محتاجة هذا الطول يعني أو التطويل. كون الشيخ علي بعد أحبك في الله أحبك الله دحبتنا فيه، وأنا كذلك يا شيخ علي سبحان الله، سأل الله أن يجمعنا بهذه الأخوة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولو كان هذا يجوز أيضا للأخوات لقلته يعني، لكن فيها شوية مشاكل يعني. إذن مع هذه الأحاديث هي علامة من علامات حب الله تعالى للعبد، والحمد لله يعني الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول في شرح هذا الحديث بروايتيه بعد أن شرحنا الحديث الأول وأطلنا فيه النفس يعني على حسب الوضع يعني، ما هو بابه إن أنا أتكلم مثلا عن الولاية بتوسع والكرامة بتوسع وكذا، ولكن في باب الحب حب الله تعالى العبد يعد أخذ حقه حتى يأتيك هذا الحديث الأخرى في بيان محبة الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى إذا أحب شخصا نادى جبريل، وجبريل أشرف الملائكة أشرف الملائكة قولا واحدا. ما هو رئيس الملائكة ميكائيل ولا ميخائيل كما هو عند النصارى مثلا، تجد كنائس باسمه رئيس الملائكة ميخائيل سلام، تقصد ميكائيل حتى لو كان ميكائيل، لا، إنما إمام الملائكة وأحبهم من الله وسيدهم هو جبريل عليه السلام أشرف الملائكة، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف البشر وأشرف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فينادي الله عز وجل على جبريل، نادى جبريل، وفيها نسبة القول لله عز وجل والكلام والمناداة أنها بصوت وفي الوقت الذي أراد، وهذا باب في العقيدة سبقت الإشارة إليه في تفسير بعض الآيات وعبارات في العقيدة. نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. نسأل الله القبول، نسأل الله القبول. النوع الثاني عياذا بك اللهم، وإذا أبغض الله أحدا والعياذ بالله، نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله، فيبغضه أهل الأرض. أوه. ولذلك يعني طبعا المقاييس بتختلف من صالحين لفجار. أنت عندك ناس فجرة يحبون هذا الصنف من الناس بطريقة عجيبة، فجر وكفر، يعني انظر حال حب الناس لمن اشتهر مثلا من الرياضيين على مستوى العالم، كم هو يحب فلانا أو علانا بغض النظر عن دينه، ما يهمه. فتجد مثلا من يحب مارادونا، طب يا أخي يعني، وبعدين بغض النظر عن جزئية أخرى، اللي بحب ده ممكن يكون ذكر ويكون أنثى، حب يعني فظيع يصل للعشق. لا هذا الأخير والآخر مايكل جاكسون، كم كان حب الناس له، ولما كان مايكل جاكسون يحب ينزل حاجة في المزاد، النظارة اللي بيلبسها أو أعزكم الله النعل اللي بيلبسه أو الساعة، أوه إيه الملايين دي عشان مين؟ عشان دي حاجة مايكل جاكسون أو مارادونا هذه مثلا أنا عاوز أقول الناس دي بتحب الناس دي، بس دي مش هو ده المقياس. وعندك نوعية أخرى حب الفنانين، في ناس بيحبوا الفنانين لسبب أو لآخر، ممثل يتقن دوره فتجد الناس بتحبه، يكون شكله حلو. وفي ناس بتحب الفنانة، امرأة برضه، وبعدين دي مش امرأة عادية يعني، دي على الفرازة وبتعرض كل مفاتنها وبتتقن دورها وتمثيلها أكثر من الحقيقة لو كانت. فدي تلاقي ناس بيحبوهم ذكورا أو إناثا، يعني أوه فلانة أو علانة من غير الأسماء يعني. فدي دي مقاييس ليست منضبطة، إنما المقياس المنضبط هو مقياس الرجل المؤمن أو الرجل الصالح. فتجد هذا يحب الصالحين ويبغض العصاة ويبغض أئمة الضلال. يعني النهاردة الناس الصالحين لما تقول له فلان من اللي هم بيجوا في التلفزيون وبيطلعوا في الفضائيات وبيقولوا كفريات كفريات كفريات، فتجد الإخوة أول ما تقول له فلان أعوذ بالله أعوذ بالله. أي طبعا يبغضه بغض يعني لا مثيل له، وهم أيضا بدورهم بيبغضونه يعني زي واحد عندنا في كلية الدعوة بيني وبينه عداء شديد بسبب الاختلاف الفكري، يعني أنا رجل سني وهو صوفي. يعني يا أخي الدكتور عمر بيقولوا له كده، الدكتور عمر كل الناس اللي عندنا بتحبه في الله، قال ما تنسوش برضو زي ما في حب في الله في بغض في الله. فكان يعني يبغضني بغضا اللي بيقال فيه في المثل المصري يشوف العمى ولا يشوفني. وده كان يقعد يعمل فيها بلاغات ويوصل المعلومات لإدارة الجامعة والأمن الدولة، وكان له دور كبير في أنه يفصلني من الجامعة. وكان يعني أول ما تعين عميدا وأخذ قرارا بفصلي، يعني أول قرار يوقع عليه أنه يفصل الدكتور عمر. يعني أوه ده كأنه مثلا يعني ربح حربا عالمية سنين طويلة، والغصة في حلوق الصوفية الدكتور عمر. فلما يفصل من الجامعة ويقعد برا البلاد وكذا خلاص خلى لك الجو فبيضي وصفري، مع أنه سبحان الله كنا بنتهم أنفسنا بالتقصير، لكن هم شايفين أنه لا ده بيسمع لي والناس بتحبه وكذا، فده بالنسبة لنا ده مخلص على يعني كل ما بنعمل بدعة يحاربنا وهاجمنا وهكذا. سبحان الله. ففي حب في الله وبغض في الله، المهم المقاييس تكون منضبطة، المقاييس تكون منضبطة. فلما أخ في الله يحب أخا في الله لعل هذا من حب الله له، ما دام ليس لغرض ولا لدنيا ولا لمصلحة ولا هو مجرد يعني استلطاف بحبه لشكل معين أو كذا، لا حب في الله يبقى ده إن شاء الله من علامات حب الله للعبد. وكذلك لما تكون المسألة بين الأخوات وبعضهم البعض، ويمكن يكون فيه كمان شيء سأذكر أيضا، لما يكون أخت بتحب شيخا يعني حب في الله، لكن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل لما قال أني أحب فلانا قال هل أخبرته، فذهب وأخبره قال إن حبك في الله قال حبك الذي أحببتني فيه. العلماء من باب الحيطة يقولون لا يكون قد تحب المرأة شيخا أو قارئا أو كذا، لكنها لا تخبره بذلك حتى لا يكون هذا يعني خطوة من خطوات الشيطان، ويبقى هذا الأمر بينها وبين الله، يبقى قلبيا وهكذا. الأستاذ مثلا في الجامعة يحب أي شاب مهتم بدراسته، وقد يتعدى هذا مثلا بعض تلميذاته أو كذا، لكن محتاج قدر من الضوابط التي لا تسمح بالتجاوز. فيبقى حب الخلق للإنسان سيما وبضوابط شرعية أو بمقاييس اختلفت على الأمثلة التي ذكرتها، الناس اللي بتحب الكفرة لكن للشهرة وكذا، شهرته هو مغني وشهرته هو رياضي، شهرته هو ملاكم والملاكم من الرياضة برضه، بغض النظر عن دينه، وحب الفنانين وحب المغنيين. احنا عندنا ناس وصل بهم الحال انه يوم ما مات العندليب الأسمر كما يقال عنه، في بنات انتحرت بسببه. إذا للدرجات يعني؟ طيب، وهل هذا هو الميزان الصحيح؟ ولا إنك تجد ناس يحبون الظلمة خلاص، يعني الإعلام عمل منهم حاجة فيحبون الظلمة. يوم ما مات عبد الناصر كان لسه ما في وعي كيف الناس كان يفعلون وماذا يقولون. الناس الوحيدون اللي عارفين حقيقة عبد الناصر وكانوا بيكرهوه هم الإخوان المسلمون، ويمكن في موت عبد الناصر بقى يوزعوا شربات، وبقيت البيوت كأن جنازة في كل بيت. ليه؟ ما فيش وعي. طب واللي وزعوا شربات في الموت ده في شماتة في الموت؟ لا، مش شماتة ولا حاجة، ولو في حاجة أغلى من الشربات كان يوزعوها يعني. يبقى من علامات محبة الله أن يوضع للإنسان القبول في الأرض. صحة اللفظ القبول، يعني القبول بمعنى فتح القاف، القبول في الأرض. مرة أنا بقرأ أمام شيخ من الشيوخ فبقول له نسأل الله القبول، هكذا كنت أسمعها وهكذا كنت أقولها، فبقول له مولانا يعني إن شاء الله نسأل الله القبول. فالقبول لا يا شيخ عمر، اسميها القبول بفتح القاف. القبول بفتح القاف اللي هو من التقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. قال لي بس القبول بالضم لي معنى ثاني وكذا، أنا كمان المعنى الثاني مش هقوله دلوقتي عشان 90% عندي أخوات أو أكثر. وهذا أيضا من علامات محبة الله أن يوضع للإنسان القبول في الأرض، بأن يكون مقبولا لدى الناس محبوبا إليهم، فإن هذا من علامات محبة الله تعالى للعبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا والمسلمين من أحبابه وأوليائه، آمين. في ناس أنت لا صلة لك بهم ولكن تحس بمحبة شديدة له، يعني سبحان الله، يعني كم نحن نحب مشايخنا وعلماءنا، يعني الناس الصالحون كم كانوا يحبون الشيخ ابن باز ولا صلة لهم به، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الأئمة اللي ماتوا ومثلا أو من الأحياء، وبيكون كمان في على درجات، يعني سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه، إيه الألاف المؤلفة اللي طلعت في الجنازة دي، طلعين يعني يجاملوا أهل المتوفى ولا يعرفوهم، إنما ده حب للشيخ. وسبحان الله، فضلا عن الحب علامة أخرى كرامة، يعني بما معناه أنه 100,000 أو يزيدون هؤلاء ليسوا من طلاب الشيخ. طلاب الشيخ يعني مئات آلاف، هيوصلوا لعشرة آلاف؟ أنا أقول لك لا، لا يمكن. لكن مئة ألف يحضرون الجنازة، إيه دور؟ هذا الكرامة بقى، كما قال الإمام أحمد: بيننا وبينهم الجنائز. وخرجوا تحملوا المشاق، وشوفوا مشي في القبور بين القبور وتراب وغبار وزعام وأشياء كده، يعني كما لو كان فيها مشقة الطواف والسعي في الحج. لماذا؟ وضع له القبول في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يضع لنا القبول في الأرض، وأن يرزقنا محبته. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد في يوم شديد الظمأ. حديث بقي في الباب، بقي حديث في الباب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه. سلوه يعني اسألوه، بس مجردة سلوه، لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، في رواية: وإني لأحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. المؤلف أورد هذا الحديث في هذا الباب لذكر المحبة، أن عبدا يحب صفة الرحمن، وأنه بهذه الصفة أو بهذا الحب أحبه الله تعالى. وبنص من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أخبروه أن الله تعالى يحبه. في رواية أخرى: حبك إياها أدخلك الجنة. جزاك الله خير يا شيخ علي، والله بتجيب التايهة وبتذكرني، بارك الله فيك. مع أني كثيرا ما لا أنتبه للتعليقات بسبب التعليقات التي خارجة عن النص، والأخوات العادين يسلموا على بعض ويحبوا في بعض، وده كويس، بس يعني انشغال عن درس العلم. وأنا كمان لما انشغل بالتعليقات أحس أن أنا منشغل عن درس العلم. العفو يا شيخ علي، العفو أخي في الله وحبيبي. فعن عائشة رضي الله عنها متأكدة أن كتبت يا ذكرى؟ طب ما لسه كان من شوية شايف أنت غيرت الصورة بتاعتك يا مش عارف يا سالي أو كده. طيب مش هطلع أنا برا النص، مش عيب عليك وأطلع أنا برا النص. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، يبقى أمير في سرية، ومعروف أن السرية أخت الغزوة. السرية أخت الغزوة، إيه الفرق بين السرية والغزوة؟ الغزوة يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسرية يقودها أحد أصحابه رضوان الله عليهم. وهذه القاعدة عامة لم تستثنى إلا في سرية واحدة سميت بالغزوة، مع أنه لم يكن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان قوادها عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. واللي فيها قتل هؤلاء القواد الثلاثة أو استشهدوا، وأعطيت الراية لخالد بن الوليد، وعمل عملية يعني تعبئة في الجيش وتغيير نظام وكذا وكذا، حتى أرهب المشركين ورجع بالجيش سالما من دمار محقق في جيش من المسلمين 3000 أمام 200,000 من الروم. هو ربنا قال الواحد بـ10، ومع حالة الضعف الواحد بـ2، اللي هي أقصد آية الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. المسألة هنا تجاوزت نسبة 1 لـ10، 3000 أمام 200,000، عشان يبقى 1 لـ10 يبقى 3000 أمامهم 30,000، إنما 200,000. فطبعا سبحان الله، استطاع خالد أن ينجو بجيش المسلمين ويرجع. ولما بعض الشبان راحوا يقولوا أيها الفرار أيها الفرار، راح قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل الكرار بإذن الله، دول كرار، وإنه العملوا ده إن شاء الله النصر عظيم. المهم، فدي السرية، والسرايا والغزوات عملنا لها سلسلة، أخونا الشيخ علي هينزل لكم الرابط حق الغزوات والسرايا، كان عبارة عن 27 غزوة، 27 غزوة و73 سرية، وفضل الله شرحناهم وبيناهم وخليناهم في جزء مستقل بعنوان الغزوات والسرايا، وعملناهم سلسلة، وإن شاء الله ربنا يكرم الإخوة يعملوهم دورة للإخوة والأخوات فيستفاد منها ولا تبقى حبيسة القناة، يعني وأعني بالقناة قناتي على التليجرام، والعمل فيها السلاسل هذه محتفظ بها، لعل الله عز وجل ينفع بها يوما ما. بنحاول بفضل الله أن احنا نتحرى الصحة في العلم ونشره، وأحيانا مع الصحة أو مش أحيانا غالبا نحاول التبسيط، يعني تبقى حاجة سهلة. الأستاذ مش موجود عشان يوضح هذه، أيوة أستاذ يسافر أستاذ يموت، أنت تقدر تفهم الموضوع من خلال الشريط أو المحاضرة، وتفهمه كمان لما تقرأه في كتاب، تجد الكتاب سهلا. أنا بقى يعني بعض الكتب اللي تقدمت بيها للترقيات، وليا شيخ فين العمق في المعلومة وفين يعني هنا لازم أتعمق ولازم أبقى أتفلسف وكذا، لا، أنا عندي طلاب حريص على أنه يتعلموا من غير ما يرجعوا للأستاذ، حين يقرؤون الكتاب يفهمونه. هم ما كانش في دماغهم الموضوع ده، فاهمين أنها كتب للترقية، وكانت كتبي بفضل الله لطلبة العلم، ولكن كنت أحتاج أقدمها في الترقيات فأقدمها. لما ترقى من دكتور إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ، والحمد لله تم هذا قبل 20 سنة، يعني كان المفروض أخذ الأستاذية سنة 2000، وبعدين ندهاني 2002، ودينا في 2022 يعني قبل 20 سنة، وبعد ما بيت أستاذ فصلوني يعني عشان ما تفرعش أو بالأستاذي مثلا يعني. فعملنا الدورة هذه في الغزوات والسرايا، وحتى لا أستطلت برضه، أنا مشكلتي أحيانا أستطلت أحيانا، لا أقول غالبا يا شيخ عشان تبقى منصف، أيوه غالبا، بما معناه يعني في أحاديث أجد فيها نفسي فأستطرد فيها، وفي أحاديث لا أجد فيها نفسي فلا أستطرد، يعني حديث من عاد لي ولي من استطردت فيه، وجدت نفسي مع الحديث، الحديث محتاج. هنا برضو لما جاءت كلمة سرية حبيت أوضح المعنى. طبعا أغلب الحضور معي الآن ما حضروا معايا هذه السلسلة، وبالمناسبة هذه السلسلة كانت بعد عدد من السلاسل العلمية، يعني احنا عندنا حديث جبريل عليه السلام 200 محاضرة، محاضرة ساعة وساعة وربع ساعة ونص، يعني حوالي 250 ساعة. خلصنا حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان، رحت في سكن الطلاب بدأت أشرح لهم معنى لا إله إلا الله في 60 محاضرة، محمد رسول الله في 60 محاضرة، وعملنا دورتين ولا دورة عن الشهادتين، معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بس أنا بشرح أشهد أن محمد رسول الله جعلت الكلام عن الجهاد مستقلا، فعملت له دورة بعنوان الغزوات والسرايا. في سلاسل أخرى اتعملت عبارة عن دروس كان منها صفات المتقين في القرآن الكريم، كان منها الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، كان منها صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، كان منها وصايا القرآن على لسان لقمان. وأنا في مسجد من مساجد هنا كنت أشرح هذه الدروس، وبرضو حرصت أن أنا أسجلها، اللي عاوز يحضر كان يحضر، وكان الحضور قليل جدا، واللي ما حضرش يجدها يعني مسجلة على قناتي على التليجرام، جزاه الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسنات أخي الشيخ علي رجب، جعل هذا كله في قناة أصبحت يعني كالفهرس والدليل والحفاظ على هذا العلم، لأن كثيرا من العلم فقد للأسف حتى في حياتي، فما بالك يعني بما معناه لازلت أبحث عن السلسلة اللي عملتها في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، 50 محاضرة لقينا منهم 5، وأخونا الشيخ علي نزل لكم المحاضرات هذه، 5 من 50. عملت سلسلة عن الشيعة ذلك العالم المجهول قرابة 50 محاضرة. لماذا قرابة؟ لأن كنت سافر وارجع وسافر وارجع قطعت، لكن الآن ببحث عنها. وكان في إخوة حريصين يسجلوا لي المحاضرات ويروح يبعوها قدام باب المساجد، بس الأخ ده يعني مات الله يرحمه، ومش عارفين نوصل لعنوان ولا ل يعني أولاده عشان نجد هذه المحاضرات، ويا ترى الأولاد احتفظوا بها، إن شاء الله ياخذوا اللي ياخذوه في سبيل أن يعطونا هذا الكنز من العلم، ولا هم خافوا وألقوا بهذه الأشياء واكتفوا أن أباهم كان يوزعها ولا يبيعها. كمان كانت لي دروس في مسجد الفتح في المعادي، وبعدين خدناها عشان أخ يخدها ويعمل منها أشرطة وكذا وضاعت، وخطب في المنصورة والسويس، كل يعني في علم ضاع كثير زمان. وقال مثلا الإمام مالك والإمام الليث، الإمام مالك والإمام الليث، شوف الإمام مالك يقال عنه إيه؟ إمام دار الهجرة ولا يفتأ مالك بالمدينة. قالوا الإمام الليث، ليث بن سعد يقال عنه في مصر الإمام الليثي، وليه منطقة في مصر اللي دفن فيها زي الإمام الشافعي ومنطقة الحسين والسيدة، الإمام الليثي، الليثي ليث بن سعد كان أعلم من الإمام مالك. طب حد بيسمع عنه؟ لا، ليه منطقة عندنا. طب أين كتبه؟ أين مذهبه؟ قالوا لم يحافظ تلامذته على تراثه ولا على علمه فضاع علم الليث بن سعد، وهو من هو كان أعلم من الإمام مالك رضي الله عن الجميع. بنحاول إن احنا نتلاشى هذه المصيبة، لأنه سبحان الله يعني أنا في شبابي وأنا أعطي الدروس والمحاضرات من ذاكرتي، أحضر بالليل وأدي المحاضرة بالنهار أو بتاني ليلة، الآن لا، يعني لا أستطيع. وكمان كان عندي انفعالات مع اللقاء الناس غير الآن، يعني السن اللي حكمه برضه، وإن كان الحمد لله البعض يجامل يقول لك لا مش باين، لكن لا يعني أنا أدرى بنفسي، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. يبقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، يبقى عرفنا السرية أخت الغزوة، بس قائدها صحابي من الصحابة رضي الله عنهم، وليس النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأن هذه القاعدة تنطبق على جميع الغزوات والسرايا، عاد عن غزوة مؤتة، سميت بغزوة مؤتة لخطورتها وأهميتها، وما كانت إلا سرية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج فيها، وإنما أرسل ثلاثة قوادا على تلك السرية من خيرة أصحابه رضي الله عنهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، ويقتل واحد وراء واحد، وبعدين قال له فإن قتلوا اختاروا فيما بينكم، فاختاروا خالد بن الوليد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، هو الإمام، مين اللي أم الناس؟ أقرأهم لكتاب الله، معنى أنه أقرأهم لكتاب الله يعني حافظ. هذا الإمام حريص أنه في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد من قصار السور، لكنها تعدل ثلث القرآن. ولما تحب تعرف مناقب قل هو الله أحد سورة الإخلاص، ارجع للتفسير في قصار السور، حضرت منه معنا، يعني أغلب المجموعة هذه حضرت معنا بفضل الله. فهو مثلا ربما قرأ قل هو الله أحد فيراها لا تجزئه، فيقرأ بعدها سورة طويلة يحاول يتشبه بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الصلاة، أو يقرأ بالسورة الطويلة، يقرأ بالسورة الطويلة ثم ماذا؟ يختم برضو بقول هو الله أحد. فهم لم يكلموا، لكن كلموا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إنه دائما وأبدا يقرأ السورتين في الركعة الواحدة، لا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ السورة الطويلة في الركعة والقصيرة في الركعة، يقرأ السورة القصيرة في الركعة والطويلة في الركعتين، يقرأ السورة القصيرة في الركعة، قصيرة يعني من المفصل، المفصل هذا من سورة قاف إلى الناس، والمفصل على ثلاثة أجزاء، على ثلاثة أجزاء، أطول المفصل من قاف إلى النبأ، وأوسطه من النبأ إلى الضحى، وأقصره من الضحى إلى الناس. خلاص جميل. لو أن النبي عليه السلام قرأ من المفصل فيجعل السورة في الركعة الواحدة، طب قرأ من الطوال السبع الطوال والمثاني والمئين يجعلها في الركعتين، يجعلها في الركعتين عليه الصلاة والسلام. هذا هديه عليه الصلاة والسلام. احنا بنقرأ قصار القصار وبنقرأ من الطوال آيات معدودة، وغالبا الناس بتقرأ من وسط السورة ومن آخر السورة، وهذا ليس من هذه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يصح، نعم يصح، لو لم يقرأ سوى الفاتحة لصحت الصلاة. لو قرأ بعد الفاتحة بجزء من آية إن الله يحب المحسنين إن الله يحب الصابرين لصحت صلاته، لكن على غير هذه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان غالب هذه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يقرأ السورة قصيرة في الركعة والطويلة على الركعتين. هذا الصحابي حريص على أنه يقرأ مرتين. ممكن يكون هذا حدث من النبي عليه الصلاة والسلام، جمع بين السورتين في الركعة، جمع بين السورتين في الركعة. قاله ابن مسعود رضي الله عنه، لكن لم يكن هذا غالب فعله عليه الصلاة والسلام. والفقهاء قالوا هل كان هذا في الفرض أو في النفل، منهم من جعله في النفل ومنهم من عممه في الفرض والنفل. وبناء عليه هذا الصحابي يقرأ سورة ومعها سورة الإخلاص، سورة الإخلاص سورة جميلة، سورة الإخلاص سورة تعدل ثلث القرآن، فيها صفة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، على نحو ما ذكرناه في التفسير، واستغرقت في التفسير 4-5 محاضرات، لأنها سورة تستحق، ولو توسعنا فيها تضع صفر أمام الرقم الذي ذكرناه، يعني كانت 4 تبقى 40 ولا 5 تبقى 50. هكذا أنا مثلا نسيت يوم ما فسرت سورة الإخلاص، خدت فيها 4 محاضرات ولا 5، لغاية لما برجع مثلا لما فسرته. هذا الصحابي فعل هذا الشيء الذي هو من قبيل الجائز أو السنة، يقرأ سورة الإخلاص يرى أنها لا تجزئه فيقرأ معها سورة أخرى، أو يقرأ سورة طويلة ويرجع يقرأ معها الإخلاص. لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجيبهم، وإنما قال عليه الصلاة والسلام سلوه. سلوه كلمة مجردة من الزوائد بمعنى اسألوه، بمعنى اسألوه. فسألوا فقال هي صفة الرحمن، هي صفة الرحمن وأنا أحبها. هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله تعالى يحبه، هذه محل الشاهد، أخبروه أن الله تعالى يحبه. الرواية الثانية حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. حب سورة الإخلاص كفيل أن يدخل الإنسان الجنة، ولا حرج على فضل الله، ولما لا وهي صفة الرحمن، ولما لا وهي خلاصة العقيدة. ولذلك ذكرنا هناك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، يعني هل كأني قرأت ثلث القرآن؟ هذا قول، لكن في قول آخر لما كانت العقيدة ثلث القرآن ولخصت هذه العقيدة في سورة الإخلاص، فكان من مناقبها أنها تعدل ثلث القرآن، كان من مناقبها أنها تعدل ثلث القرآن. وحتى لو كانت في الفضل أو الأجر كأجر من قرأ ثلث القرآن، فلا حرج على فضل الله تعالى، لا حرج على فضل الله تعالى. يبقى يكون هذا الحديث، أنا أعتقد فيما تبقى من وقت لا يتسع للشروع في باب جديد، فنبقى مع هذا الحديث، نأخذ أيضا منه فوائد وعبر، وببتسم كل ما تيجي كلمة فوائد وعبر، بتذكرني بقصة شاب طلب مني أن أزورهم في بلدهم للدعوة. قال يا شيخ، الخطيب عندنا يأتي بآية بعد المقدمة في الخطبة، مقدمة الخطبة، ثم يقول آية أو حديث، ويقول وهذا الحديث مليء بالعظات والعبر والحكم والأسرار، والوقت قصير والعمر قصير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال إحنا ما بنستفيد منه غير إنه ممكن يعني يذكرنا بآية أو بحديث، لكن عشان يشرح ويفهمنا وما إلى ذلك، لا لا يا شيخ. فيعني كان جعل هذه كالتوطئة بين يدينا، أنا أذهب وأعلم الناس علما، وكان مني أن أنا ذهبت فعلا، بس أنا كنت عملها جولة دعوية فأخذوا ليلتهم، لكن مثل هذه البلاد بتكون محتاجة ماذا؟ محتاجة ناس تقيم معهم. هو مثل هذا الإمام لو لم يأخذ الإمامة وظيفة كان يستطيع أن يربي هذه القرية على منهج الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده مقيم معهم إقامة كاملة. لكن للأسف حين تكون الدعوة وظيفة لا رسالة، فيعني قل على الدنيا العفاء. عارف الموظف هذا اللي انتوا تقولوا لي عليه انا عبد المأمور، لما انت عبد المأمور انت سبت ايه للجند الحقير اللي ينفي الكلام الظلمه ويقول لك انا عبد المأمور، يطلبوا منه يعذب المشايخ او العلماء او الصالحين، يقول لك انا عبد المأمور. عبد المأمور ايه بس؟ انت المفروض عبد لله. ده وصلت المساله انه الناس اللي بيطلعوا على الفضحيات بيقولوا كده، يقول لك اللي ما يكونش شيخ السلطان تبقى حياته قط أطران مثلا، أعوذ بالله من غضب الله. فالدعوة، الدعوة رسالة ليست وظيفة. وصل ببعض الأئمة إنه الوظيفة لي يوم أجازة، فبيروح مسجد تاني وأخذ عليه مكافأة. طيب سهلة، عنده أجازة سنوية، لما بتجيله الأجازة السنوية ما بيروحش المسجد، كان عنده شوية دين يروح يصلي في المسجد اللي جنب البيت. أحيانا كان يمر أمام المسجد والناس عارفين، تفضل يا مولانا تفضل تعال أدخل صلي معانا صلي بينا. لا لا والله للأسف أنا في أجازة، أنا في أجازة. يا راجل يقول لك خش صلي معانا صلي بينا، وأنا حد قال لك اطلع أخطب ولا دي درس، أنت هتصلي الفرض اللي هو فاهم أنه دي وظيفة وخلاص، ودلوقتي هو في أجازة تلزمه ليه يدخل المسجد يصلي؟ إيه ده لهذا الحد؟ أيوة فيه. ده فكرني الكلمة دي لما يقول تعالى صلي يا مولانا، فيقول لا أنا في أجازة، فكرتني لما نيجي ندعي واحد نقول له تعالى صلي ادخل صلي معانا في الجامع، لك لا والله معلش أنا آسف أنا عندي عذر. عذر خير إن شاء الله. هو في عذر بترك الصلاة؟ طبعا الحيض والنفاس، بس ده عند المرأة. فلما أقول لك أنا عندي عذر، عذر إيه؟ حيض ولا نفاس؟ ده أنت راجل ولا أنت ذكر؟ ما عندكش حيض ولا نفاس، دول اللي بتمتنع فيهم المرأة عن الصلاة، حيض ونفاس. يا إما غير الحيض والنفاس في عذر، في عذرين آخرين. عذر ملموس عند بعض الناس هو الجنون، واحد مجنون إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما طلب، إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما طلب. طب أنت مجنون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المجنون مرفوع عنه التكليف، إنما أنت يعني هيبقى أحسن حالا منك. والحاجة الأخيرة الموت، اللي ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا الموت، ومش اليقين بالمعنى الإيماني إنه الإيمان لما بيزداد يسمى يقين، لا، اللي منه علم اليقين وعين اليقين، واللي منه بنقول مثلا في شروط كلمة التوحيد العلم واليقين، العلم الذي ينافي الجهل واليقين الذي ينافي الشك، لا هنا اليقين بمعنى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولها أختها في سورة المدثر ذكر اليقين بمعنى الموت، حتى أتانا اليقين يعني الموت، ودي في صفات المجرمين. تقول لي هنا ما في مجال أنك تفسر اليقين بمعنى اليقين. فهذه أربعة أعذار لترك الصلاة: حيض ونفاس خاصاني بالمرأة، والجنون، وانت مش مجنون، انت يعني هقول لك ايه، والموت، ولسه انت على قيد الحياه. فاي عذر، اي عذر يمنعك من الصلاه؟ الامام يقول له تعالى صلي ولا انا في اجازه، وده يقول له تعالى صلي ولا كان عندي عذر. طب يعني ايكما اكثر جنونا من الاخر؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ علي بيذكرنا بالآية: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول مصيبة دخلتهم النار، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بس هنا ذكر كذا صفة: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ما بين كفر عملي وكفر عقدي ومعاصي. كفر عملي ترك الصلاة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين معصية، وكنا نخوض مع الخائضين برضو معصية، وكنا نكذب بيوم الدين كفر عقدي تكذيب، حتى أتانا اليقين. حتى أتانا اليقين ما لهاش حل هنا ولا معنى غير الموت. تقوليش اليقين هنا أي يقين غير الموت؟ وكانت العرب تقول عن الموت اليقين، اليقين الذي لا شك فيه، فكانوا يقولون فلان جاءه اليقين، والقرآن أخبرهم بهذا. فهنا بمعنى الموت، وفي سورة الحجر بمعنى الموت. إنما إخواننا الصوفية عملوا منها موال وقالوا لا، ده يقين درجة إيمانية، ولذلك شيخ الطريقة أول ما بيوصل لليقين يترك الصلاة ويترك العبادة. طب وهو شيخك هذا جاءه اليقين الذي لم يأتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على الصلاة في وقتها وفي الجماعة، فحمل بين رجلين تخط رجلاه في الأرض ولم يستطع القيام، فصلى جالسا خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ألم يكن قد جاءه اليقين إلى هذا الوقت يصلي حتى مات عليه الصلاة والسلام؟ ما هذا؟ يعني الذي عاوز المثل يقول له اسمك ايه؟ قال له محمد بلهجتنا المصرية. قال له مسلم ولا نصراني؟ قال له بعقلي ميز. بقول لك محمد تقول لي مسلم ولا نصراني؟ ولو عاوز يجادل يقول له ما في نصارى بيسموا محمد عشان يعيش، ممكن. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم ارزقنا حب كلمة الإخلاص وحب سورة الإخلاص. يبقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرير فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، أو قال فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، أو قال حبك إياها أدخلك الجنة. متفق عليه. وبذا نكون قد أتينا على هذا الباب، باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. واجتهدت ان انا ازيد على شروح الشيخ ابن عثيمين في المرتين، والا هو اختصر حتى في احاديث لم يشرحها، فتناولتها باسلوب خاص وبدون سابق تحضير، والله الموفق. عندنا الباب 48، باب التحذير من ايذاء الصالحين والضعفاء والمساكين. يا رب استر، يا رب استر. وفي إذاء للصالحين أكثر من العملوا فينا المجرمين المتحكمين، قتلوا العلماء والصالحين خيرة شباب المسلمين وهجروهم واعتقلوهم، يعني هيكون في أذى أكثر من هذا؟ وزي ما في الحديث من آذى لي وليا فقد آذنته الحر. ولذلك إذاء الصالحين ده مصيبة، يعني يعني بتجر على البلاد نكبات وويلات، ولا في دماغ الظلمة، الظلمة مش في دماغهم. باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين، موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله في مجالس رياض الصالحين، يعني يوم الأحد القادم إن شاء الله مساء، وغدا الخميس، أيوة إن شاء الله. يبقى لنا موعدان، موعد في وقت الظهيرة مع سورة البقرة إن شاء الله، وقلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وموعد ليلا مع قصار السور، وبرضو عندنا سورة عظيمة، طول بقى في كلمة عظيم حوي، سورة الزلزلة، وفيها الآية الفذة الجامعة. ونفس الزلزلة لها مناقب كشأن سورة الإخلاص والكافرون والمعوذتين. فالحمد لله رب العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.